وهي تنقسم المبحث الثالث تنقسم إلى قسمين ذكرهما الشاطبي رحمه الله بالاعتصام: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. هذا التقسيم لتسهيل العلم وليس هو من قبل الابتداع. فكون سماها بدعة فحينئذ هذا وصف يكفي في التنفير منها. إن سمعت بعض الفضلاء في هذا العصر يقول: لا تقولوا مثل الشاطبي بدعة إضافية تحورون منها، قولوا بدعة واسكتوا. جزا الله خير ذلك الفاضل على حرقته على السنة وخوفه أن الناس يهونون من أمر البدع فيقول بدعة إضافية فيستهينون بها ويركبونها. لكن حقيقة الشاطبي لما وصفها بكونها بدعة وصف يكفي بالتنفير منها، وإنما ينظر المكلف بعد ذلك إلى المعنى الإضافي والمعنى الحقيقي. ولا وصف البدعة كائن موجود هذا منفر منها، لأن البدعة كلها مذمومة سواء سميتها إضافية أو سميتها حقيقية، سميتها حسنة أو سميتها سيئة، مادتها خبيثة، الاختراع في الدين مما لم يأذن به رب العالمين. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال: في البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين، والقسم الأول ما استحدث في الدين مما ليس له أصل كبدعة الجهمية. قال الله: ليس بسميع، ليس بصير، لم يستوي العرش، لم يكلم موسى تكليم. كبدعة الأشاعرة، بدعة التصوف، كل هذه تسمى بدعة حقيقية في أصلها، لأن الصوفية اخترعوا شيء هم الجهمية فارقوا فيها للسنة، فارقوهم في أصل، فهم مبتدع ضلال، ومنهم كفار كالجهمية والحلولية. الأصل اللي خالوا فيه وافترقوا فيه عن أهل السنة أصل أصيل عظيم، وهي ما ذكره رسول رب العالمين فيما رواه مالك موطئ مرسلا: تركت فيكم وغيره ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. إيش؟ في أمر الدين والعقيدة والمنهج، كتاب الله وسنتي. والسنة دلت على عمل الصحابة والاعتداد به. قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابه واستكثرت أمتي على ذلك فسيحشر كلهم في النار إلا واحدة من كان عليه مثل ما عليه وأصحابه. فالكتاب والسنة على عمل الصحابة وفهمه رضي الله عنه. جاءت هذه، جاء أصحاب البدعة الحقيقية كالجهمية والأشاعرة والمتصوفة والروافض، سواء كان بدعهم مكفرة أو مفسقة، افترقوا عن أهل السنة في أصل أصيل، وهو أن مرجع الدين لا يكون بالعقل والتحسين العقلي، مرجع الدين يكون لأي شيء للوحي المعصوم كتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وقالوه السلف وعملوا به في فهم الكتاب والسنة غير مخالف بينهم، لأن السنة والكتاب دلت على الاعتداد بفهمه وعمله. فهم قالوا هناك مصدر يعني ما تعرفوه يا السنة لسان حقنا يقولها، هذا المصدر تشترك الحقيقة فيه الجهمية والصوفية بل والروافض، أنهم جعلوا العقل وما يحسنه العقل أصيل في التشريع، فافترقوا عن أهل السنة. ولكن أهل السنة اجتمعوا على السنة والحكم بها والاحتكام إليها، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقالت الصوفية: يمكن أن نعرف صور أو صفات أو أحكام التعبد لرب العبرية من طرق غير الوحي، وحسنوا ذلك بعقل، ما عندهم دليل. قال: الرؤية المنامية، أين الدليل أن الرؤية المنامية مصدر التشريع؟ ما في. إذن إيش حسن؟ ما الذي حسن هذا؟ العقل. قال: الرؤية المنامية يمكن تكون مصدر التشريع، إلهام وحي من الله، أو يشبه الوحي، فصاروا يثبتون عبادات كالمولد، كما أخبرني أحد كبار الصوفية هناك عندما أنكرت عليهم المولد في مسجد في دمشق، أخبرني بهذا، وأن الذي يعتمدونه في المولد من الأدلة كما قال ابن تيمية أدلة أهل البدع الإيجي للاعتراض لا للاعتراض، هم يخترعون بعقولهم البدع وأهوائهم. فإذا أنكر عليهم أصحاب السنة بحثوا وقمشوا عن دليل، أحيانا ينسبون بدعتهم إلى الشيخ وأحيانا ينسبوا بدعتهم إلى أي شيء، ينسبوها إلى الرؤى المنامية كما فعل ذاك الصوفي. فقال رأيت النبي، نعم، قال رسول الله في رؤيا رآها الرباعي، رأى الرسول يحتفي بالمولد ويفرح به في المنام، فقال من فرح بنا فرحنا به. وهي رؤيا لو كانت صحيحة أن رأى يعني ذلك لكان ذلك المتكلم شيطان، لا يمكن يكون النبي أبدا صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني، ذلكم الشيطان جاء فأوحى له ذلك ليستمر على هذه البدعة تزيينا له لبدعتها. فاشتركوا في التحسين العقلي وجعلوه بسطة بالتشريع، سواء كانوا تصوف أو جهمية أو أشاعرة أو روافض وسمي ما شئت. يقول علي في هدم هذا الأصل فيما رواه أبو داود في سننه في إسناد حسن، لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من إيش؟ أولى من الظاهر. إذا الدين ليس بالرأي بالاتباع، كمل أمر الدين، كمل أمر الدين فلا يسعنا إلا الاتباع كما قال السلف، كمل ما لك والاختراع، ما لك إلا الاتباع بترك كيف ولما وأرى ورأيت أرأيت، كل ذلك لا يثبت به الدين، يثبت بالاتباع وحسب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف أولى من الظاهر. والجهمية جعلوا عقيدتهم ترجع إلى التحسين العقلي، وعندهم قاعدة ذلك ما حسنه العقل فهو حسن الشريعة، والحقيقة هذه قاعدة مشى عليها الصوفية والرافضة وهم لا يشعرون، شعروا ولا يشعرون. فقالت الجهمية لو أننا وصفنا أن الله له وجه وله سمع وله بصر ويستوي على العرش ويرى في الآخر، قلنا جسم هذا مثل خلقه، فنريد أن ننزه الله. طيب هل عندكم سند عن الصحابة يقول بهذه المقالة؟ لا، ما يسندون، كما قال الإسناد من الدين للسند قال ما شاء رشاء، تجد آخر السند العقل ومملاه البيس من الهوى وتزيين الشيطان له بذلك، ما تجد سند. الصحابة كانوا يأخذون نصوص الصفات على ظاهرها، ما يقول الظاهر غير مراد، ينزل الله تنزل رحمته تقول شاعرة، أو قد سمع الله قول تجادلك. فالنبي هنا عندما يتلو عليهم الآيات يقول أنتم يعني عارف، وتأخذون بظاهر النص قد سمع، لكن ترى الظاهر غير مراد، ترى الله ما يسمع، والنبي أنصح الناس للناس، ما قال لهم الظاهر غير مراد، قد سمع السماع معروف عند العرب، فكان ينبغي أن يثبتوا سماعا لله، ولا يشرط ولا يشترط أن يكون كسماعنا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فاتفاق الأسماء لا يعني اتفاق المسميات كما قال ابن تيمية في التدمرية رحمة الله عليه. والرافضة اخترع لهم ابن سبأ لا شك دينا، كما اخترع بولس للنصارى دينا محدثا من سب الصحابة ومن، وكان ذلك مرجعه إلى العقل وليس وراء ذلك سند يرجع إليه النبي ولا الصحابة. رضوان الله تعالى عليها. وسبب ضلال النصارى يا ابن تيمية أنهم وجدوا في كتبهم أشياء لا إسناد لها، مرجعها إلى بولس فيقولون فيها قال بولس قال بولس قال بولس، ولا يطلبون السند للنبي والصحابة فضلت. فإذا قلدت الأمة يعني النصارى في هذا ضلت كما ضلت أن تأتي في كتب وتقول قال الشيخ فلان كذا قال الشيخ فلان كذا، ثم لا تجد سند في السنة لما قال، فيحصل لك الضلال. يعني لابد العلماء يحتج لهم ولا يحتج إيش بهم، فاطلب السند. قال الشيخ فلان كذا، ما سند الشيخ الفاضل؟ فلا تصنع كالنصارى تتلقى الكلمات العلماء لا تطلب لها أسناد عن النبي. لذلك أهل الحديث يعجبهم هذا السؤال، وأهل الرأي يكرهون هذا السؤال. أهل الرأي إذا شرحوا العلم وسألهم الطالب المسكين يقول أيها الشيخ الفاضل ما الدليل على كذا، يرجح أنه عنده رأي، لكن من كمل اتباع الأثر يفرح بهذا الطالب، مرحبا لطالب العلم، يقول الدليل على مسألة كذا كيت وكيت، لأن النبي قال كيت وكيت، ويرد الطلبة على هذا. كل كلمة يذكرهم في الحلقة يقول لأن النبي قال، لأن الصحابة قال، الإجماع الذي حصل، فيذكر لهم دليل من الكتاب والسنة واجتمع عليه السلف، وهي مصادر التشريع. والقياس الجلي الذي هو كالضرورة الذي أمر به عمر كما في رسالته لأبي موسى الأشعري. فأما هذا المعتزلي فأخذ بقاعدة ما حسنه العقل فهو حسن الشريعة، ما قبحه العقل فهو قبيح الشريعة. قالوا لما؟ قال لأن لو أخذنا بالآثار في العقيدة، في العقيدة مثلا، فيحتمل صدق الراوي وكذبه، واحتمل الخطأ في الآثار عندما تقول السند، لكن العقل ما يمكن يقع به الخطأ، كذب والله لا يمكن يقع في الأمر الحسي المعدوم، كأن تقول هذا جسم نزيد إلى هذا الجسم فيكون كم جسمان، يتكون من ذلك جسمان ولا، لكن ما غاب عن عقلك وهو غيب غيوبك الرب وصفته، هذا لابد فيه من إسناد، لا يمكن أن تعقل بعقلك، هذا لابد من إسناد يخبرك عن صفة الله ولا، فلا يمكن أن تعرف ذلك بالعقل ولا ممكن، يمكن. أيها الجهمي أو المعتزل، تزعم أنك قد عقلت صفة علام الغيوب بالعقل، كذبت رب الكعبة، فإنك في عجرتك هذا الذي تنبز بها أهل، تنبز فيها أهل السنة وأنهم حشوية مجسمة، لو طرق عليك الطارق الباب، هل يمكن أن تصور صفته بالعقل؟ فكر هكذا، تقول هذا سمير الآن الرباعي قصير أفحج الرجلين، سمي ما شئت، يعطيه ألف احتمال، والله ولا احتمال سيصيب، يعطيه ألف احتمال، يعني أنا أتي بوصف دقيق أصلا، لكن وصف مجمل قد يصيب أنه قصير قد في ألف احتمال، لكن وصف متكامل يقال له صف عينيه وصف هل له شامة صف سيتعب، هو لن يحصل الوصف التام ولا، فكيف غيب الغيوب علام الغيوب وهو الرب، كيف يمكن إثبات صفة وسلب الصفة عنه بالعقل؟ لا بد في ذلك من اتباع وسماع ولا. إذا اشتركت تلك الفرق في إثبات أمر الشريعة بالعقل وما حسنه العقل، وظل السبيل إن كان الأمر كما قال علي لو كان الدين بالرأي فكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فكم الأمر الدين فلا يسعنا إلا الاتباع. هذه تسمى بدعة حقيقية. البدعة الإضافية وهي أخطر ما يكون في باب البدعة، لأن يا عباد الله قد تخفى العلماء، وجدت من فتة العامة عندما كانوا يؤتون وينكرون عليه أشياء أو ينكرون أمور أنكرها مثل علامة الألباني أو غيره من أهل العلم، يقولون نرى كثير من الناس يصنعون هذا الأمر كيف بدعة، نرى كثير من العلماء يفتون بجوازه كيف بدعة، كيف لترى خطورة البدعة الإضافية، لأن خفاء عن كثير من العلماء كما ذكر الشاطبي لا تخفى على العالم، محرش للعامة أن ينكروا على من حكم بدعيتها وهو محق، إذا أنهم يحتجون بالكثرة، يقول هؤلاء علماء ليش ما يقولون إن بدعة، مع أن هناك آخرون من مع أن هناك من ينكرها ثم يعتقد بدعة أو غير بدعة. الحكم رسول الله هل فعلها؟ يقول لا. كيف تسميها سنة والنبي ما فعلها، الصحابة ما فعلوها؟ نعم، اتق الله حينئذ. فإن العالم قد يخطئ في هذا الوصف، يحكم على الشيء أنه سنة ولا يقوم كذلك. فقد خرج ابن مشيبة الرجل النبي قال اللهم علمه الكتاب، وهو أعلم أهل زمانه في عصر ربما من الأعصار في آخر حياته لما مات ابن مسعود ومات عبد الله بن عباس. اجتهد فرأى أن من الاستنان إذا أرسل هديه الذي يتقرب به للرحمن إلى مكة، ولو كان مقيم في المدينة أو مقيم في الكوفة، أرسل هديه إلى مكة يجب عليه أن يحرم، يلبس الإحرام، ما عاد يمس الطيب ولا يمس النساء حتى يذبح هديه في مكة. اجتهد فقال أن هذا هو السنة. عبد الله بن الزبير حمل إليه عمل ابن عباس. انظر الآن، عبد الله بن عباس إذا قيل عبد الله بن عباس ذكر علم، ومع ذلك خفي عليه أمر من أمور البدعة عرفه غيره من الصحابة، أدنى منه علم. عبد الله بن الزبير حمل إليه كما مصنف شيبة، فقيل له إنا رأينا ابن عباس يخطب في الكوفة أو البصرة، نعم وهو محرم لأنه أرسل هديه، قالوا رب الكعبة إنها بدعة. وصدق ابن الزبير أن هذا العمل بدعة، معاذ الله أن يقصد ابن عباس مبتدع، لأنه قد ينطق العالم مجتهدا كما قال ابن تيمية من مجتهدي السلف بدعة، حديث ضعيف يظن صحيح، تأول مرجوح يظن مراجع، ولا يكون مبتدع كما تقول الحدادية. الحديث كل ما يروا عالم ومن كان معروف من أهل السنة والدفاع عنها زل فتأول فنطق بالبدعة، مبتدع ضال جروح غلط. لا بد خالد مثلا أصل أو عدة جزيات كما قال الشاطبي تحسب كأنها قاعدة كلية في الشريعة، لهم قواعد في التبديع معروفة. وصدق ابن الزبير لأنه قد خرج مسلم في صحيح عن أمنا عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هدية ويعمل المدينة ومقيم بها، لم يكن في حج ولا عمرة، هذه سنة إرسال الهدي هدية أو هدي بالغ الكعبة. قال فلا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال. إذا تأول ابن عباس فرأى أن من أن الأمر سيئ، ذهب مع هديه معتمرا أو حاجا هو يحرم، أو أرسل هديه بقي فلا بد أن يحرم، وهذا مرجوح والأمر كما قال ابن الزبير. إذن هذا يدلك على إيش؟ أن أمر البدعة خاصة الإضافية قد يخفى حتى على كبار أهل العلم، وهذا لا يكون عليك فتنة أن تترك هذا الأمر أنه بدعة، لأن الأكبر ما قال به، ما دام أنك عرفت النبي ما فعله، كما قال عمار بن ياسر إن هذا قول زوجة نبيكم وهي زوجته في الآخرة وهي زوجته في الدنيا والآخرة، يبتليكم الله أبي قوله سبحانه تعملون أبي قولها مع كوني عادنا. فقول الله الله أذن لكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإذا جئنا إلى عالم اجتهد فنطق بالبدعة مجتهدا لحديث ضعيف ظنه صحيح، حينئذ نعذره ولا نهدر علمه، نتركه نكتب تقييده في تلك البدعة لعلمنا النبي ما فعلها كما نبعها عالم آخر غيره. باختصار من الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. ومما يدل على أن البدعة الإضافية تخفى، وأولا تعريفها هو ما استحدث في الدين مما له أصل من جهة العموم لكن ليس له أصل من جهة ما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من عدد أو زمان أو مكان أو هيئة. فمثلا كما قال الشاطبي أو غيره ذكر الله بعد الصلاة بصوت جماعي واحد شاطبي الآن قبل 800 سنة العالم. إلى الآن وهي تفعل الشيء. الذكر بعد الصلاة له أصل ولا ما له أصل؟ له أصل، لكن ليس له أصل من حيث ما أضافه المبتدع إلى ذلك الأصل من الجهر به جماعة، فيقولون بصوت جماعي واحد كما سمعتهم قبل هذه الثورة لما كنت في دمشق بصوت جماعي واحد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله، بصوت جماعي واحد كل المسجد هكذا يتغنى. فإذا أنكرت عليهم احتجوا بالعموم، قالوا ابن عباس ربما هذا أحسن أحوالهم، يقول ابن عباس قل كان الجهر بالذكر بعد وفاة النبي، نعم كان الجهر بالذكر بعد النبي، إذا احتجوا المبتدع بالأصل ربما، لكن يغفل عن ما أضافه لذلك الأصل من تنغيم وتصريف واجتماع، فأضاف من تلقاء نفسه وهواه على ذلك الأصل ما يتم شرعا، فسميت بدعة إضافية. ويدل على خفائها أيضا ما رواه الدارمي في سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رأى أناس يسبحون في المسجد على هيئة لا تعرف، مع أن الذكر له أصل والاجتماع على الذكر له أصل، أن يجلس قوم يذكرون الله لها أصل، أقصد أن يكون إنسان بينهم يعلمهم القرآن يثقفهم الاجتماع، لكن تلك الهيئة لا أصل لها، وهي أنهم اجتمعوا جماعة وضعوا أحجار للعد تسبيح تهليل التكبير وإنسان يشجعهم على ذلك فيقول سبحوا 100 ويسبحوا 100 كبروا 100. فهنا أبو موسى الأشعري ما أنكر يا عباد الله لما هذا العالم الجليل الذي أرسله النبي لليمن يترك الإنكار على بدعة، على البدعة الإضافية ويرجع إلى غيره، إيش يدلكم عليها خطورة البدعة الإضافية ولا خفيت على هذا العالم الجليل أبو موسى الأشعري أنها بدعة؟ نعم، وقال أذهب إلى أبي المسعود أسأل، هذا يدل أن أمر بدعة إضافية خطير قد يخفى على العلماء ويعرفه الآخر، فلا يكون حجة عندك أن هذا العالم ذاك وذاك وذاك خفي عليه ما دام أنه عرف بالدليل أنه لا أصل من غيره من ذوي العلم أو من أهل العلم. فقال له أبو موسى الأشعري أو ابن مسعود ماذا قلت لهم؟ قال انتظرتك، فأبى أن ينكر عليه، انتظرتك اشتقوا، فذهب ابن مسعود وأنكر عليه. الآن هذه البدعة وهي عد الحصى على تلك الهيئة التي تشبه طريقة المتصوف اليوم من وجود مريد شيخ مع مريدين يقول لهم سبحوا كذا كذا هللوا كذا، من أنكرها واحد من هو ابن مسعود في ذلك العصر، من أنكرها مع ابن مسعود ما ذكر، حتى ابن موسى الأشعري ما أنكرها، فدل أن الأمر البدعة قد يخفى ويخفى حتى يعرفه في العصر الواحد ويخفى الباقي، ممكن ولا ممكن؟ هذا أبو بكر الصديق أنكر على المرتدين وحده، جمهور الصحابة في بداية الأمر لم يكونوا على رأيه، ثم لما تكلم بالعلم والبينات وسمعوا رجعوا إلى قوله. إذن قد يخفى أمر البدعة على الكثير ويعرفه القليل، فلا يكون فتنة لك أنت تجتنبه للابتداع من زعم أن هؤلاء الكثير عينهم ما دام أنه فعل. إذن الشيء الحاسم ما هو؟ أفعله النبي ولا ما فعله؟ باختصار إذا قيل لك ما فعله ولا دليل عليه فقل حينئذ القاعدة كرها ابن تيمية، كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، واسترح كل عبادة لا دليل عليها فهي إيش؟ فهي ضلالة، إلا في حال أن يكون المتقدمون من أهل العلم عرف بينهم الأمر وانتشر بينهم صحابة وهم تابعون وهم وما عرف بالإنكار، فهذا حينئذ يجعل المبتئد في إطلاق البدعية كما اختلفوا في صلاة التراويح منهم من قال 46 أو 21 أو عدة أعداد جاءت، وما سمعنا منهم من يقول أنها بدعة، حينئذ نبتئد. في إطلاق هذا الوصف. طيب،